أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما ما قيل إن الإمكان للممكن عبارة عن لا ضرورة وجوده ولا ضرورة عدمه، الناشئين عن ذاته المقيسين إلى ذاته، فسخافته ظاهرة لأن مناط القسمة إلى الواجب والممكن والممتنع حال الشيء بالقياس إلى طبيعة الوجود مطلقة. كان الكلام في الأدلة التي ذكرت لبيان أن الإمكان لا يمكن أن يكون له وجود محمولي، محمول بالضميمة في الخارج. نعم، يمكن أن يكون له وجود في غيره، الذي هو معنى الاتصاف كما أشرنا إليه مرارا، ولكن هل يمكن أن يكون للإمكان معنى في نفسه ووجود في نفسه وهو المعبر عنه بالمحمول بالضميمة، أو أن ذلك غير ممكن؟ ذكر صدر المتألهين وجوها متعددة لإثبات عدم إمكان ذلك. الوجه الرابع الذي انتهى إليه هو أنه لو كان للإمكان وجود في نفسه كان له وجودا في الأعيان، لما اجتمع الإمكان بالذات مع الوجوب بالغير، والتالي باطل باعتبار أن الإمكان بالذات يجتمع مع الوجوب بالغير، إذن فالمقدم مثله. هذا هو الدليل الرابع الذي ذكرناه في الأبحاث السابقة. في مقام الإشكال على هذا الدليل هكذا قيل، بأنه أساسا لا تنافي بين هذين الوصفين، لأن الوصف بالذات لشيء، لأن الإمكان وصف لشيء، والوجوب بالغير وصف لشيء آخر لحيثية أخرى، فإن الإمكان أو وصف الإمكان في الخارج وصف للشيء في ذاته، من ذاته هو ممكن، أما الوصف بالغير ليس من ذاته بل هو من غيره. إذن فلا منافاة بين هذين الوصفين على فرض تحقق الإمكان في الخارج. صدر المتألهين في مقام الجواب عن هذا الإشكال يقول، أساسا لا بد أن نفهم ما هو معنى الإمكان. إذا كان الإمكان بمعنى لا ضرورة الوجود، هذه الضرورة الناشئة من ذات الشيء، يعني أن الإمكان معناه لا ضرورة، ولكن أي لا ضرورة؟ لا ضرورة ناشئة من ذات الشيء. نعم الكلام كما قلتم، لأن هذه الضرورة هي ضرورة ماذا؟ من الغير. والإمكان المفروض فيه معناه ما هو؟ هو لا ضرورة، هذه لا ضرورة ناشئة من ماذا؟ من ذات الممكن. وهنا توجد ضرورة ولكن ليست ناشئة من ذات الممكن بل ناشئة من الغير. أما إذا قلنا أن الإمكان ليس هذا معناه، وإنما الإمكان هو عدم ضرورة الشيء في ذاته، سواء كان ضرورة بالذات أو ضرورة بالغير، معنى الإمكان أنه في محوطة ذات هذا الشيء لا توجد ضرورة، لا ضرورة بالذات ولا ضرورة ماذا؟ بالغير. هذا هو معنى الإمكان. فإذا كان هذا هو معنى الإمكان فإنه يتنافى مع ماذا؟ مع الضرورة بالغير. إذن أنتم تصورتم أن معنى الإمكان هو اللا ضرورة الناشئة المقيدة بالذات، مع أنه ليس الأمر كذلك. بأي قرينة؟ يقول بالقرينة التي ذكرناها في الحصر العقلي، من أنه إذا أضيف إذا أضيفت الذات إلى طبيعي الوجود، للوجود الناشئ ماذا؟ للوجود الناشئ من الذات. نحن قلنا المفهوم إذا أضيف إليه الوجود، أي وجود، أي وجود كان، سواء كان وجودا من ذاته أو وجودا ماذا؟ من غيره، فإنه ماذا؟ لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. إذن نحن عندما نرجع إلى الحصر العقلي نجد بأن الضرورة المنفية هناك ليست هي الضرورة الناشئة من الذات. أي ضرورة ماذا؟ منفية هناك من الذات، سواء كانت من ذاتها أو ماذا؟ أو من غيرها. لذا عبارة شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في الجزء الأول صفحة 283 هكذا يقول، يقول: ثم لا يخفى عليك وجه السخافة. لماذا؟ لأن لا ضرورة الوجود والعدم للماهية بالنسبة إلى طبيعة الوجود، للوجود الناشئ ماذا؟ من الماهية، للوجود المنتشي من الماهية، أي الوجود المقيد بها ليس بضروري ماذا؟ لها. نعم، إذا كان الإمكان هو نفي ضرورة الوجود الناشئ من الذات، ولا يتنافع مع الضرورة التي جاءت ماذا؟ من الغير. وما قيل، وأما ما قيل إن الإمكان للممكن عبارة عن لا ضرورة وجود الممكن ولا ضرورة عدم الممكن، ولكن هاتين الضرورتين المنفيتين ماذا؟ الناشئين عن ذاته. إذا كان هذا معنى الإمكان، بل الحق معكم أنه لا تنافي، لأن هذه اللا ضرورة ناشئة من الذات فلا تنافي الضرورة الآتية ماذا؟ من الغير. الناشئين عن ذاته المقيسين إلى ذاته. يقول: وأما ما قيل فسخافته ظاهرة. لماذا؟ لأن مناط القسمة إلى الواجب والممكن والممتنع ليس حال الشيء بالقياس إلى الوجود الناشئ من الماهية، بل حال الشيء بالقياس ماذا؟ إلى الوجود مطلقا، سواء كان الناشئ من الماهية أو الذي ينشأ من غير الماهية، بالقياس إلى طبيعة الوجود مطلقا من دون تقييده هذا الوجود بقيد ومقايسته ماذا؟ إلى شيء. هذا كله فيما يتعلق بأدلة القائلين بأن الإمكان لا يمكن أن يكون له وجود محمولي في الخارج، يعني لا يمكن أن يكون من المحمولات بالضميمة. هذه أدلتهم. أما في المقابل توجد أدلة أخرى للقائلين بأن للإمكان وجود محمولي في الخارج. عبر عن هذه الوجوه والأدلة بالإشكالات وعن أجوبتها ماذا؟ بالتفصيات. هذا نفس الذي تقدم في أصالة الوجود، إذا يتذكر الإخوة، أنه بعد أن أقام الدليل على أصالة الوجود واعتبارية الماهية جاء إلى أدلة القائلين بأصالة الماهية، عبر عنها ماذا؟ إشكالات وتفصيات. وإلا في الواقع فهي ماذا؟ فهي حجج القائلين بأن للإمكان وجود في نفسه في متن الأعيان. والقرين على ذلك قوله في آخر صفحة 179، قال: وهذه الحجج أقوى ما يمكن أن يذكر من قبلهم. هذه حجج القائلين بأن للإمكان ونظائر الإمكان وجود في نفسه في متن الأعيان، والمراد من الوجود في نفسه يعني هي من المحمولات بالضميمة. قال: إشكالات وتفصيات. إن الذين يقولون إن الإمكان ونظائر الإمكان كالوجوب والوجود والشيئية والوحدة لها صورة في الأعيان، أي هي من المحمولات بالضميمة، وهوية زائدة، هذا على نحو اللف والنشر المرتب، وهوية زائدة في ذا على ذات الممكن في الإمكان، على ذات الواجب في الوجوب، على ذات الموجود في الوجود، على ذات الشيئية في الشيء. فقط هذه في الواحد والشيء صار اللف والنشر غير مرتب، وإلا ينبغي أن يتقدم ويتأخر حتى يكون اللف والنشر ماذا مرتبا. يقول أن هؤلاء يعتقدون أن هذه الأمور الإمكان والوجوب والوجود والشيئية والوحدة لها هوية زائدة على ذات الموصوفات بها. أي شيء اتصف بأنه ممكن فإمكانه شيء والموصوف شيء آخر، كما في قولك الجسم أبيض، فكما في قولك الجسم أبيض، الأبيضية شيء وراء ماذا؟ وراء الجسمية. أو في قولك بناء على الكيف النفساني، أو قولك زيد عالم، فإن زيد شيء وعلمه كيف نفساني صفة عارضة على هذا الوجود، تارة توجد وأخرى ماذا؟ لا توجد هذه الصفة. هذا هو مدعاهم. يقول إن الذين يقولون ربما احتجوا على إثبات دعواهم بحجج. الحجة الأولى، قالوا بأنه لو لم يكن قياس استثنائي، بأنه لو لم يكن للإمكان وجود في الخارج لما كان هناك فرق بين إمكان الشيء في الخارج والإمكان أين؟ في الذهن. أنت عندما تأتي إلى القضايا تجد تنقسم إلى قسمين، تقول هذا ممكن في الخارج وهذا ليس ممكنا في الخارج. طبعا عندما نأتي إلى الوجود القضية تكون أوضح، لو لم هسه نطبقه في الوجود مو في الإمكان، لأنه هذا وفي نظائره قال لو لم يكن للوجود تحقق في متن الأعيان، مو الوجود الذي يقوله صدر المتألهين، ها، لأن صدر المتألهين يقول الوجود موجود ماذا؟ بنفس ذاته. هذا يقول، هؤلاء يقولون ماذا؟ إذا قلنا هذا موجود فهذا الشيء له صفة هي الوجود زائد ماذا؟ زائد على ذات الشيء. نحن بصدد نفي هذه النقطة. من هنا قد يتضح لكم أنه شيخ الإشراء مو بصدد نفي ماذا؟ مو بصدد نفي الوجود في متن الأعيان، بل بصدد ماذا؟ نفي وجود زائد على ذات الأشياء أين؟ في الأعيان. هذا المهم في الوجود نطبقه، نقول لو لم يكن الوجود موجودا بهذا النحو الذي يقوله هؤلاء في الأعيان لما كان هناك فرق بين قولك موجود في الأعيان أو موجود أين؟ في الأذهان، لأن المفروض أنه لا وجود خارجي له، والتالي باطل، لأنه من الواضح أن يكون للشيء وجود في الأعيان غير أن يكون للشيء وجود أين؟ في الأذهان. إذن لا فرق، وهذا الفرق أين يكمن؟ يقول يكمن في أن الوجود تارة يكون خارجيا وأخرى يكون ماذا؟ ذهنيا. في الإمكان كذلك، لو لم يكن للإمكان تحقق في متن الأعيان لما كان هناك فرق بين وجود أو الموصوف بالإمكان خارجا والموصوف بالإمكان ذهنا، والتالي باطل، لأن الإمكان الذي تتصف بها الأشياء في الخارج شيء، والإمكان الذي يكون وصفا للأمور الذهنية شيء آخر. أين الفرق؟ يقول فرقه هذا، وهو أن الإمكان في الخارج له وجود، وأن الإمكان في الذهن ماذا؟ له وجود آخر. هذا هو الاستدلال الأول الذي ذكره هؤلاء. خلينا نطبق واحدة واحدة. أولاها، إن إذا حكمنا على الشيء بأنه ممكن في الأعيان، إذا قلنا هذا الشجر ممكن في الخارج لأنه له وجود ماذا؟ له وجود خارجي. إن إذا حكمنا على الشيء بأنه ممكن في الأعيان ندرك تفرقة بين هذا، بين وصف الشيء أنه ممكن في الأعيان وبين ما نحكم أنه ممكن ماذا في الذهن، وإلا إذا لم يكن هناك فرق كان لا ينبغي أن ندرك التفرقة، والتفرقة بالضرورة ماذا موجودة وليس. وهذه التفرقة ما هي منشأها؟ يقول منشأها أن للإمكان في الأعيان نحو وجود صورة خارجية، وليس هذه التفرقة وليس إلا أن الممكن الخارجي إمكانه في الخارج، والممكن الذهني إمكانه ماذا؟ إمكانه في الذهن، وقس عليه ماذا؟ نظائر الإمكان من الوجود والوجوب و إلى آخره. البيان الثالث وهو أنه يلزم التناقض إن لم نقل أنه موجود في الخارج. لو لم يكن الإمكان موجودا في الخارج، التفتوا جيدا، والحصر العقلي يقول لنا الشيء إما ممكن وإما واجب وإما ممتنع، فإذا لم يكن الممكن ممكنا في الخارج لكان ماذا؟ لكان إما واجبا أو ممتنع. فيلزم عندما تقول هذا ممكن إما إمكانه في الخارج فقد ثبت المطلوب، وإن لم يكن إمكانه في الخارج قبل الحصر العقلي إما إذن هو ماذا؟ إما هو واجب وإما هو ماذا؟ وإما هو ممتنعون. أو تعالوا وضعوا يدكم على ماذا؟ على الوجود، لأنه هذا ونظائره. عندما تقول هذا الشيء موجود في الخارج إن لم يكن الوجود في الخارج لكان نقيضه ماذا؟ في الخارج. إذن عندما تقول هذا الشيء موجود فهو ماذا؟ فهو معدوم، لأنه المفروض أن الوجود لا تحقق له في متن الأعيان، وارتفاع النقيضين هو ممتنع. إذن عندما تقول موجود يعني قلت ماذا؟ قلت معدوم، جمع بين النقيضين. عندما تقول هذا واحد إذا لم يكن للوحدة هوية زائدة على ذات الموصوف، خب متقابلان الوحدة والكثرة، فعندما تقول هذا واحد كأنك قلت ماذا؟ هذا كثير ليس بواحدين، وهو جمع للنقيضين، وهكذا في الباقي. قال وثانيهما أنه إن لم يكن واو زائدة، وثانيتهما أنه إن لم يكن الشيء ممكنا في الأعيان، خب لابد ذلك الشيء ماذا أن يكون إذا لم يكن ممكنا؟ فالحصر العقلي لابد أن يقول إما واجب وإما ممتنع، لكان في الأعيان إما ممتنعا أو واجبا، إذ لا مخرج للشيء عن أحد هذه الأمور الثلاثة، عن أحد هذه الأوصاف الثلاثة للحصر العقلي المتقدم. ولو لم يكن هذا بالنسبة إلى الإمكان، هسه الآن يطبقه بالنسبة إلى الوجود، يطبقه بالنسبة إلى الوحدة وهكذا. ولو لم يكن الشيء موجودا في الأعيان لكان ماذا؟ لكان نقيضه باعتبار استحالة ارتفاع النقيضين، لكان معدوما. ولو لم يكن الشيء واحدا لكان ماذا؟ لكان كثيرا، لأن الوحدة والكثرة متقابلان. فيلزم أن يكون المحكوم عليه بنحو اللف والنشر المرتب، لأنه ذكر ثلاث أمثلة إمكان وجود وحدة. قال فيلزم أن يكون المحكوم عليه بأنه ممكن، لو لم يكن الإمكان في الخارج يلزم أن يكون ماذا؟ واجبا أو ممتنعا. فيلزم المحكوم عليه بأنه واحد، لو لم تكن الوحدة في الخارج يلزم أن يكون ماذا؟ كثيرا. فيلزم أن يكون المحكوم عليه بأنه ممكن، هذا في المثال الأول، أو موجود في المثال الثاني، أو واحد في المثال الثاني، لو لم يكن في الأعيان يلزم ماذا؟ أن يكون ضروري وجود أو ضروري عدم، هذا في الإمكان، وأن يكون معدوما هذا في الموجود، وأن يكون كثيرا هذا في الواحد. وهذا تناقض مستحيل، عندما تصف الشيء بالإمكان في نفس الآن يكون موصوفا ماذا؟ بالوجوب والامتناع. هذه هماتينا، هذا الدليل الثاني أو الحجة الثانية. الحجة الثالثة لو كانت أو لو كان هذه الأشياء محمولات ذهنية، لو كانت هذه الأمور اعتبارات ذهنية، قل الاعتبار الذهني يمكن أن تصف به أي شيء. قل هذا الدليل واضح الدفع، لأنه فيه خلط بين الاعتبار العقلائي الذي هو وضعه ورفعه بيد المعتبر، والاعتبار ماذا؟ النفس الأمري على أي لحظة. يقول لو كانت هذه الأمور والأوصاف اعتبارية لصح أن تصف بها أي شيء، ومن تلك الأشياء أن تقول اجتماع النقيضين ماذا؟ ممكن، وشريك الباري ماذا؟ ممكن، ونحو ذلك، والتالي باطل فالمقدم. لو كان هذه الأشياء محمولات ذهنية وأوصاف عقلية لا أمورا عينية في ذوات الحقائق، كان للذهن أن يضيف هذه المحمولات بأية ماهية اتفقت، فكان كل مفهوم وإن كان من الممتنعات كشريك الباري واجتماع النقيضين والعدم المطلق ممكنا وقس عليه غيره. الدليل الرابع يقول بأنه أساسا كل حادث إذا أراد أن يحدث في ظرف لا بد أن يكون ممكنا في ذلك الظرف. إذا أراد الحادث أن يتحقق بتحقق ذهني لا بد أن يكون له إمكان ماذا؟ إمكان ذهني، وإلا إن لم يكن له إمكان ذهني لما أمكن ماذا؟ لما أمكن أن يتحقق وأن يوجد، لأنه إذا كان واجبا بالذات لا يقبل أن يفاض عليه الوجود، إذا كان ممتنعا بالذات في ذلك الظرف لا يقبل أن يفاض عليه الوجود. فلا بد لكل حادث في ظرف أن يكون ممكنا بحسب ذلك الظرف. جيد جدا. إذا أريد أن يتحقق أو تتحقق الماهية بحسب الظرف الخارج فلا بد أن يكون الإمكان ماذا؟ إمكانا في نفس ذلك الظرف، أن يكون الإمكان في الخارج. وإذا أريد للشيء أن يتحقق في الذهن فلا بد أن يكون ظرف الإمكان أين؟ في الذهن. وعلى قولكم يلزم أن لا يتحقق الشيء إلا ماذا؟ إلا في الذهن، والتالي باطل، لأن الأشياء متحققة في الخارج أيضا. إذن فالمقدم وهو أن الإمكان اعتبار ذهني واعتبار عقلي أيضا باطل. طبعا هذا الدليل مختص بالإمكان، بعد مو يجري في الإمكان ونظائر الإمكان، لأن الوجود يمكن أن يوجد في الخارج وفي الذهن. قال ورابعتها مختصة بالإمكان لا في الإمكان ونظائر الإمكان من الوحدة والوجوب والشيء إلى آخره. ورابعتها مختصة بالإمكان وهو أن كل حادث يجب أن يسبقه الإمكان، هذا على مستوى القابل، ولا يوجده الفاعل، هذا على مستوى ماذا؟ الفاعل، إلا لأنه ممكن في الأعيان لا لأنه ممكن في الذهن فحسب. طبعا القاعدة عامة، في أي ظرف أراد أن يوجد ذلك الشيء في ذلك الظرف وبحسب ذلك الظرف لا بد أن يكون ماذا؟ ممكنا. فإذا أريد للشيء أن يتحقق في متن الأعيان فلا بد أن يكون ممكنا في الأعيان وفي الذهن، ولا بد أن يكون ممكنا في الذهن. يقول إلا لأنه ممكن في الأعيان لا لأنه ممكن في الذهن فحسب. وإلا إذا كان الشيء ممكنا في الذهن فحسب فإنه لا يوجد إلا ماذا؟ إلا في الذهن، وإلا ما حصل له تحقق إلا في الذهن. فما وجد في الخارج فلا بد من أن يكون له إمكان أين؟ في الخارج أيضا. هذه مجموعة أدلة هؤلاء. صدر المتألهين يحاول أن يجيب عن هذه الأدلة أولا، ثم يذكر بعض أدلة أو أجوبة شيخ الإشراقي ثانيا. لذا إذا أردنا أن نفهرس هذا البحث في الإشكالات والتفصيات يكون البحث في أمور ثلاثة. الأمر الأول أدلة القائلين بأن لهذه الأمور محمولات أو وجود بنحو المحمول بالضميمة. الأمر الثاني أجوبة صدر المتألهين عن ذلك. الأمر الثالث أجوبة شيخ الإشراقي عن هذه الأدلة. خب الآن انتهينا من البحث في الأمر الأول وهو أدلة القائلين بأن لهذه الأمور وجود محمولي في الخارج وجود في نفسه. أما الأمر الثاني قبل أن يدخل في الأجوبة التفصيلية يذكر مقدمتين صغيرتين. يقول في المقدمة لا بد أن نفهم ما معنى الزيادة، لأنه نحن أيضا نقول بزيادة هذه المعاني على الموصوفات. إذن بماذا نفترق عنهم؟ الجواب يقول نحن عندما نقول أن هذه الأوصاف من الوحدة والوجود والوجوب والشيئية وغيرها زائدة على موصوفاتها، مرادنا أنه بحسب التحليل للموصوفات، التحليل العقلي للموصوفات، فإن هذه الأوصاف لا هي ذات هذه الموصوفات ولا جزءا ذاتيا في هذه الموصوفات، يعني لا هي نوع ولا هي جنس ولا فصل. هذا نريد أن نقوله، ولكن هذا أين عالمه وموطنه؟ هذا موطنه التحليل العقلي، فإنه بحسب التحليل العقلي أيضا نحن نقول أن الوجود شيء والإنسان الموصوف بالوجود شيء آخر، أن الوجود شيء والوحدة التي تقع وصفا للوجود شيء آخر، وهكذا باقي هذه الموصوفات والأوصاف. أما هم ماذا يقولون؟ يقولون بالإضافة إلى هذه الزيادة بحسب التحليل العقلي توجد زيادة ماذا؟ بحسب متن الأعيان. وما فإذا أريد من الزيادة المعنى الأول فلا إشكال فهو مسلم، أما إذا أريد به المعنى الثاني، يعني هؤلاء إذا كانوا بصدد إثبات الزيادة بالمعنى الأول فنحن معهم، أما إذا كانوا بصدد إثبات الزيادة بالمعنى الثاني فلا نسلم. هذا أولا، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول أنتم عندما تأتون معنا بعد ذلك أو تقدم تجدون أيضا نحن قلنا ماذا؟ أن الوجود موجود، أن الوحدة ماذا؟ موجودة، ولكن سنخ الوحدة والوجود التي نحن نقولها موجودة في الخارج غير هذا الذي يقول هؤلاء بزيادتها على الموصوفات في الخارج. وإذا قلنا، التفت جيدا، وإذا قلنا نحن بوجود الوجود والوحدة في الخارج فلا نقوله من خلال هذه الأدلة التي أقامها هؤلاء، بل ببرهان آخر غير هذه الأدلة. فلا يقول قائل أنه أنتم قبلتم أن الوجود أيضا موجود في الخارج، أن الوحدة أيضا موجودة ماذا في الخارج، يقول لا، الذي نقوله غير الذي يقوله هؤلاء، والذي نقوله بدليل غير هذا الدليل الذي يقوله هؤلاء. ثم يدخل في الجواب التفصيلي. وهذه الحجج أقوى ما يمكن أن يذكر من قبلهم في كون الإمكان وسائر الأمور العقلية والأوصاف الذهنية التي تجري مجرى الإمكان، التي تجري مجرى الإمكان لها صورة عينية. هسه الآن ندخل أين؟ هذه أقوى أدلتهم. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. أما الأمر الثاني، في الأمر الثاني نقدم مقدمتين صغيرة ثم ندخل ماذا؟ في الجواب التفصيلي. أما الأمر الثاني، لكن هذه بداية الأمر الثاني، لكن لطالب الحق أن يدفع هذه الاحتجاجات بأن يقول بأن المسلم والمقبول ونتفق عليه جميعا هو أن الإمكان ونحو الإمكان أمور زائدة على الحقائق، يعني الموصوفات التي أضيفت هي هذه الأمور إلى تلك الحقائق في العاقل، هذه زائدة في العاقل ولا أنها زائدة مطلقا. ما معنى أنها زائدة في العاقل؟ الآن يبين فارزة، بأن العقل إذا لاحظ ماهية الإنسان أو غير الإنسان مثلا وجدها في حد نفسها بما هي ماهية، بحيث لم يكن الإمكان ذاتها، يعني ليس هو النوع، أو ذاتيها، لا هو الجنس ولا هو ماذا ولا هو الفاصل بهذا المقدار، وكذا سائر النعوت التي ليست نفس الماهية ولا ماذا ولا جزء الماهية. هذا المقدار من المدعى أيضا نحن نوافق عليه. وأما أن هذه الأمور الزائدة لها صور في الأعيان، يعني بنحو ماذا؟ بنحو المحمول بالضميمة. أما أن هذه الأمور الزائدة لها صور في الأعيان فغير ماذا؟ فغير مسلمين. إذن لابد أن يتحرر محل النزاع أولا، هذا أولا. وثانيا المقدمة الأخرى في الأمر الثاني، اللهم إلا في النعت الذي هو الوجود، وكذا يعني في النعت الذي هو ماذا؟ الوحدة الشخصية. خلوا ذهنكم يمي، تطلق الوحدة الشخصية ويراد منها الوحدة الخارجية، هذه اصطلاح احفظوه جيدا مهم. مراد من الوحدة الشخصية يعني الوحدة التي لها تشخص، فهي وحدة ماذا؟ فهي لا تكون إلا بوجود خارجي. في قبال ماذا؟ في قبال وحدة نوعية، في قبال وحدة جنسية، في قبال وحدة فصلية، في قبال وحدة كلية، هذه أيضا وحدات ولكن ليس لها وجود في الخارج. فإن الجنس له وجود في الخارج؟ لا. الفصل له وجود؟ النوع له وجود؟ الكلية لا، ليس لها. إذن عندما نقول وحدة شخصية يعني وحدة متشخصة، وهذه الوحدة الشخصية تنسجم حتى مع الوحدة التشكيكية. لذا في الوحدة التشكيكية نحن لم نقل أن تلك الوحدة وحدة نوعية، وحدة جنسية، وحدة فصلية، وإنما قلنا وحدة ماذا؟ وحدة شخصية. ما أدري واضح هذا المعنى؟ بعبارة أخرى، نحن عندما نضع يدنا على النفس، نفس زيد بالحمل الشائع، هذا الإنسان في الخارج له بدن وله ماذا؟ وله نفس. هذه النفس لها وحدة أو ليست لها وحدة؟ ها؟ لها وحدة. أي نوع من أنواع الوحدة هذه؟ هذه الوحدة نعبر عنها وحدة شخصية لأنها متشخصة، ليست هي وحدة جنسية وليست هي وحدة فصلية وليست هي وحدة ماذا؟ نوعية. وهذا لا يتنافى أن يكون لهذا الواحد مراتب متعددة مشككة كما نعتقد بناء على نظرية ماذا؟ النفس في وحدتها كل القوى. فإنه بناء على نظرية النفس في وحدتها كل القوى، النفس حقيقة واحدة لها مرتبة واحدة، لو حقيقة واحدة لها مراتب. ها؟ بناء على ما حققه صدر المتألهين قال حقيقة واحدة ولكن لها مراتب ماذا؟ متعددة. مرتبة منها عقل، مرتبة منها خيال، مرتبة منها ماذا؟ مادة وحس وطبيعة. ولكن جميع هذه المراتب نعبر عنها أن لها ماذا؟ وحدة شخصية. واضح هذا المعنى؟ وعلى هذا الأساس نحن عندما نأتي إلى الفيض المنبسط اللي إن شاء الله بحثه بعد ذلك يأتي، اللي يشمل كل عالم الإمكان، لأننا نحن نعتقد أنه عالم الإمكان له نحو من الوحدة، ولكن هذه الوحدة لها مرتبة واحدة أو لها مراتب؟ لا، عالم الإمكان له وحدة ولكن مرتبة من مراتب هذا الواحد هو عالم العقل، مرتبة من مراتب هذا الواحد هو ماذا؟ عالم المثال المنفصل، وهكذا. لذا نعبر عن الوجود المنبسط بأن له وحدة ماذا؟ وحدة شخصية. فإذا لا يتبادر إلى ذهنك عندما نقول وحدة شخصية، فإنه لا يتنافى مع ماذا؟ مع تشكيك المراتب. وبهذا تتميز الوحدة الشخصية عن الوحدة النوعية، عن الوحدة الجنسية، عن الوحدة الفصلية التي هي مرتبطة بعالم الذهن لا بعالم متن الأعيان. لذا شوفوا العبارة جدا دقيقة، قال وكذا الوحدة الشخصية، لأن الوحدة النوعية، وحدة الفصلية، وحدة الجنسية، هذه كلها ماذا؟ أيضا وحدة، ولكن ليس لها وجود في متن الأعيان. هو يتكلم عن الوحدة التي لها وجود في متن الأعيان. قال اللهم إلا في النعت الذي هو الوجود وكذا الوحدة الشخصية. هذه الوحدة الشخصية هي ماذا؟ التي هي نفس حقيقة الوجود. لما ذكرنا أنه يوجد بين الوجود وبين الوحدة، ولكن أي وحدة؟ مو الوحدة النوعية، الوحدة الشخصية. يوجد ماذا؟ يوجد تساوق، لا أنه يوجد تساو، فإن الوجود واحد والواحد ماذا؟ موجود. لكن أي واحد؟ الوحدة الشخصية، للوحدة النوعية أو الجنسية، التي هي نفس حقيقة الوجود عند الراسخين. ولكن نحن إذا قلنا في الوجود موجود، في الوحدة موجودة، لا نقوله بهذه الأدلة التي ذكرها هؤلاء في إثبات أن الإمكان ونظائر الإمكان له وجود في الأعيان، لا، وإنما نقوله ببرهان خاص بالوجود، لا بهذه الأدلة التي قاله هؤلاء، ببرهان خاص بالوجود، ولا تأثير لشيء من هذه الحجج في أن للوجود صورة ماذا؟ في الأعيان. ليس له تأثير، بل هو هذا الذي حصلناه ونقولنا أن الوجود أصيل، بل هو مما حصلناه بإلهام غيبي وتأييد ملكوتي وإمداد علوي وتوفيق سماوي نقطة. الآن بعد أن ذكر هاتين النقطتين أو المقدمتين في الأمر الثاني، الآن يدخل أين؟ لبيان الأمر أو لبيان مناقشة هذه الأدلة الأربعة. يقول وقول من قال أنه ممكن موجود في الأعيان، يقول بأنه أنتم حاولتم أن تستدلوا على بيان الفرق بين ماذا وماذا؟ بين الإمكان الخارجي والإمكان الذهني. قلتم نحن نجد بالوجدان أن الشيء إذا كان ممكنا خارجيا فهو غير الشيء إذا كان ممكنا ماذا؟ ذهنيا. وهذه التفرقة ليس إلا بأن للإمكان وجود، تارة وجود خارجي وأخرى وجود ذهني. صدر المتألهين في مقام الجواب يقول أيضا نحن نقول بأن هناك فرق بين الإمكان الخارجي وبين الإمكان ماذا؟ الذهني. أيضا نحن لا ندعي اتصاف الشيء في الخارج ممكن غير اتصاف الشيء في الذهن ماذا؟ ممكن. ولكن نريد أن نسأل منكم أن هذه التفرقة لكي تتأمن لا بد أن يكون للإمكان وجود في نفسه، هذا لازم. أعم نحن أيضا نقول بأن للإمكان وجود ماذا؟ خارجي. ولكن أي ما هو نحو وجوده الخارجي؟ أنتم قلتم نحو وجوده الخارجي بنحو المحمول بالضميمة، ولكن ما أقمتم البرهان. كل برهانكم يقول لا بد أن يكون للإمكان وجود ماذا؟ في الخارج. أما نحو هذا الوجود ما هو؟ هل هو بنحو المحمول بالضميمة أو بنحو الوجود الرابط، أو بمعنى أدق من هذا أنه منشأ الانتزاع؟ لأن الأمر الانتزاعي موجود، ولكن موجود ماذا؟ بنفسي، بوجود منشأ انتزاعه، لا بنحو المحمول بالضميمة. إذن هذا الدليل القياس الاستثنائي تام، ولكن ينتج مطلوبكم أو لا ينتج؟ لا ينتج. مطلوبكم أن للإمكان وجود ماذا؟ وجود في نفسه بنحو المحمول بالضميمة. دليلكم أن الإمكان في الخارج غير الإمكان في الذهن، وهذا كما يتأمن ببيانكم يتأمن ماذا؟ بالبيان الذي نحن نقوله، وهو أن الاتصاف خارجي والعروض ماذا؟ والعروض ذهني. واضح صار هذا المعنى؟ إذن خلاصة الجواب عن الأول، عن الدليل الأول هذا، وهو أنه إذا أردتم من هذه التفرقة إثبات أن للإمكان وجود بنحو المحمول في الضميمة في الخارج، فهذا لا يتم. وإن أردتم إثبات أن له نحوا من الوجود فهو صحيح، وهذا الوجود هو ماذا؟ هو الاتصاف الذي قلناه، أو هو الوجود الرابط. نعم.
الوجود المحمول لا تحقق له إلا أين؟ إلا في الذهن. يعني الوجود في نفسه يقع محمولا في الذهن. لذا نقول هذا الشيء ماذا؟ ممكنون. الإمكان شيء والمحمول موصوف به ماذا؟ شيء آخر بحسب عالم الذهن. لذا عبرنا فيما سبق في البداية والنهاية أنه في المعقولات الفلسفية الاتصاف خارجي وماذا؟ والعروض، والعروض لا يكون إلا ماذا؟ من خلال الوجود في نفسه ذهنيون. جيد، إذا كان ذلك الأمر المتصف خارجيا فالاتصاف يكون خارجيا، إذا كان ذلك الأمر المتصف ذهنيا فالاتصاف يكون ذهنيا، إذا كان له نحوان من الوجود تارة خارجي وتارة ماذا؟ ذهني، ففي كلاهما يكون ماذا؟ الاتصاف في الخارج خارجي وفي الذهن ذهني. أما الوجود المحمول فلا يكون إلا ماذا؟ إلا في الذهن. يعني إذا أردنا أن نضع يدنا على الكلي الطبيعي أو نضع يدنا على الكلي المنطقي، جيد جدا، الكلي المنطقي ممكن أو ليس بممكن؟ ها؟ أنت عندما تقول الإنسان كلي، هذه الكلية خب لا تخرج عن أحد الأقسام الثلاثة، إما واجبة إما ممتنعة إما ماذا؟ إما ممكنة. لا واجبة ولا ممتنعة، إذن هي ماذا؟ ممكنة. هنا هذا الإمكان وصف للكلي بنحو المحمول بالضميمة لأنه في الذهن، وبنحو ماذا؟ وبنحو الاتصاف لأنه كلاهما في الذهن. أما إذا وضعت يدك على ماذا؟ على وجود الشجر في الخارج وقلت ماذا؟ ممكنون، بعد هذا لا يمكن أن يكون بنحو المحمول بالضميمة، بل لا بد أن يكون بنحو الاتصاف أو الوجود الرابط. ما أدري واضح الجواب؟ طب يقول دقيقتين شو نقدر نطبق العبارة ولا؟ وقول من قال أنه ممكن أو موجود، هذه إشارة إلى المثالين، ها، باعتبار أنه ضرب مثال الإمكان وضرب مثال الوجود، أنه ممكن أو موجود في الأعيان فيستدعي أن يكون إمكانه أو وجوده في الأعيان، هذا القول ماذا؟ غير صحيح. لماذا؟ إذ لا يلزم من صحة حكمنا على شيء بأنه ممكن في الأعيان أن يكون إمكانه ماذا؟ واقعا في الأعيان، فإن الصدق أعم من المحمول ماذا؟ من المحمول بالضميمة. هذا يحتاج توضيح شوية أكثر، خلوه إلى إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.